خبرية من بغداد ومدن أخرى ولتقارير أوردتها وكالات أنباء غربية. كما نقدم عرضا آخر للشؤون العراقية في صحف عربية صدرت يوم الخميس فضلا عن تقارير أخرى. إذن أترككم الآن مع ميسون وملف العراق المعد لهذه الفترة.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في ملف العراق الذي يغطي لكم أحداث الساعة وتطوراتها. من محاور ملف اليوم: تطورات قضية الانتخابات المبكرة في العراق ومواقف مختلف الأطراف منها. الدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي يتحدث لإذاعة العراق الحر عن دور الأمم المتحدة في العراق ويقول:
وإحنا بصراحة طالبين دور الأمم المتحدة أنه منصير العملية الانتخابية، يعني حتى لو كان انتخابات جزئية لانتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية وتعيين مجلس الوزراء ومجلس السيادة وإرجاع السيادة العراقية، نريد كل العملية أنه الأمم المتحدة يكون عنده دور مهم في الإشراف عليها مع الأمريكان ومع التحالف.
الدكتور عثمان يؤكد أيضا ألا وجود لخلاف داخل مجلس الحكم على موضوع الانتخابات، وأن الأمر مجرد اختلاف على التوقيت، وموضوع العراق يهيمن على جلسات مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا. وفي الملف محاور أخرى ورسائل من مراسلين في مواقع الحدث، ولكن وقبل أن نبدأ نستمع إلى نشرة لأهم الأنباء العراقية.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. نسبت أسوشيتد بريس إلى الميجر جنرال ريموند أديرنو قائد فرقة المشاة الرابعة أن القوات الأمريكية تمكنت من تركيع مدينة تكريت مع قيل نظام صدام حسين السابق، معتبرا أنها كانت تشكل العمود الفقري لعمليات التمرد ضد قوات التحالف في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من بغداد. نقلت فرانس بريس عن القائم بالأعمال الأمريكي في باريس أن بإمكان فرنسا إرسال قوة لحماية حدود العراق حال تسليم سلطة الائتلاف المؤقتة السيادة للعراقيين، ولم تتقدم فرنسا حتى الوقت الحاضر سوى بمقترحات حول تدريب قوات عسكرية أو أفراد شرطة، لكن الرجل الثاني في السفارة الأمريكية في باريس أعرب عن اقتناعه بقدرة فرنسا على تقديم المزيد. ينوي كبار المسؤولين الأمريكيين الضغط للحصول على دعم دولي في إعادة إعمار العراق ومواصلة الحرب على الإرهاب في اليوم الثاني لمنتدى دافوس الاقتصادي المعقود في سويسرا. وقالت فرانس بريس إن وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت سيؤكد في كلمته على ضرورة محاربة الفساد، فيما سيحاول نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني رأب الصدع مع الأوروبيين حول الحرب على الإرهاب عند التحدث يوم السبت المقبل. ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤول أمريكي أن تشيني سيحاول تشجيع كافة الدول بما فيها التي انتقدت حرب العراق على المساهمة في عملية إعادة الإعمار وعلى وضع البلاد على مسار الازدهار والديمقراطية. هذا وقد أعلن منظم المنتدى أن مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريما ألغى زيارة مقررة لسويسرا من دون إيضاح الأسباب. نقلت أسوشيتد بريس عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الخميس أن تسريع الجدول الزمني للانتخابات في العراق سيكون أمرا صعبا، مقللة من شأن التقارير التي أشارت إلى أن بريطانيا تميل إلى تحبيذ إجراء انتخابات مبكرة. وكالة الأنباء نقلت عن المتحدث الرسمي باسم مكتب بلير أن لندن تحرص على إسماع صوت الشعب العراقي بأسرع ما يمكن، لكن إجراء الانتخابات قبل شهر تموز سيكون أمرا صعبا بحسب تعبيره. المتحدث البريطاني أضاف أن لندن تواصل العمل في إطار الجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض. أفادت أسوشيت بريس نقلا عن مساعد للمرجع الديني الأعلى آيت الله علي السيستاني أنه سيقبل بالتخلي عن مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة في حال قيام خبراء من العراقيين ومن الأمم المتحدة بالتوصل إلى اتفاق حول عدم توافر الإمكانية لهذه العملية. هذه التصريحات جاءت على لسان محمد الموسوي من مكتب السيستاني الذي أضاف أن المرجع الشيعي يرغب في سماع بدائل عن اختيار جمعية جديدة. قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس إن جنديين أمريكيين قتلا فيما أصيب عدد آخر بجراح، كانت إصابة أحدهم بالغة في هجوم بقذائف الهاون والصواريخ على قاعدة عسكرية قرب مدينة بعقوبة. من جانب آخر قالت الشرطة العراقية إن مهاجمين أطلقوا من سيارة مرة نيران بنادق الكلاشنيكوف وألقوا قنبلة على نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مدينة الفلوجة اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 5. إلى هذا نقلت رويترز عن مصادر الشرطة وعن مسؤولين في مستشفى بالعراق اليوم الخميس أن مهاجمين فتحوا النار على عراقيات يعملن في قاعدة أمريكية على طريق بين الفلوجة والحبانية، ما أسفر عن مقتل 4 منهن وإصابة 6 أخريات. قال وزير الخارجية الكويتي في تصريحات نشرت اليوم الخميس أن الكويت ستناقش خفض ديون العراق، وإن هذا الأمر يتطلب موافقة مجلس الأمة الكويتي، إلا أن التعويضات عن الغزو العراقي للكويت ليست قابلة للتفاوض بحسب ما أوردت رويترز. وقال الشيخ محمد صباح السالم صباح في تصريحات نشرتها صحف يوم الخميس إن مسألة الديون العراقية مختلفة اختلافا جوهريا عن تعويضات الحرب التي ترفض الكويت مناقشتها رفضا تاما. وأشار الوزير إلى أن الكويت أوضحت موقفها للمبعوث الأمريكي الخاص جيمس بيكا والذي زار الكويت يوم الأربعاء، مضيفا أن قرارا دوليا صدر عن الأمم المتحدة بشأن تعويضات الحرب وأن بيكر أبدى تفهمه لهذا الأمر. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، شكرا على متابعتكم.
سيداتي وسادتي، نبدأ الآن فقرات ملف العراق، لا سيما تلك المتعلقة بالتطورات الخاصة بموضوع الانتخابات ومطالب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني ومواقف بقية الأطراف منها. ذكرت الأنباء أن المرجع الشيعي السيستاني ومسؤولي سلطة التحالف المؤقتة في العراق أبدوا نوعا من المرونة إذا مطلب تنظيم انتخابات مبكرة، إذ أعلن الطرفان أي المرجع الشيعي ومسؤولو سلطة التحالف أعلنوا أنهم على استعداد لاحترام توصيات الأمم المتحدة في شأن إمكانيتها وعدم إمكانية تنظيم انتخابات مبكرة في العراق. هذا ما نقلته أسوشيتد بريس عن مسؤولين عراقيين وغربيين. وقال ناطق باسم السيستاني إن المرجع الشيعي سيقبل بقرار فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لو أنه أعلن عدم إمكانية إجراء انتخابات. في التقرير التالي نغطي مواقف مختلف الأطراف فيما يتعلق بمسألة تنظيم انتخابات مبكرة في العراق.
حددت خطة نقل السيادة إلى العراقيين موعد 30 من حزيران المقبل، وقد وقعت هذه الخطة سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم الانتقالي، غير أن هذه الخطة سرعان ما واجهت عددا من الاعتراضات، ربما يكون أهمها معارضة المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني. ويصر السيستاني على ضرورة تنظيم انتخابات عامة ومباشرة في العراق قبل موعد 30 من حزيران. أما سلطة التحالف وعدد من أعضاء مجلس الحكم فيرون اللا إمكانية لتنظيم انتخابات لأسباب عدة، منها الوضع الأمني وعدم توفر قوائم انتخابية وغيرها، غير أن السيستاني أصر على موقفه المطالب بانتخابات مبكرة. وسارت في بغداد وفي مدن عراقية أخرى مظاهرات حاشدة تدعم هذا الرأي. وأخيرا ومن أجل حل الخلاف على الانتخابات التجأت الأطراف المعنية وهي مجلس الحكم وسلطة التحالف والولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة علها تسوي الخلاف وتصدر حكمها فيه. وعلى هذا الأساس انعقد اجتماع في نيويورك في 19 من الشهر الجاري، ومن المفترض بالأمم المتحدة الآن إرسال فريق من الخبراء كي ينظر في إمكانية تنظيم هذه الانتخابات. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يشعر بالقلق من الظروف الأمنية في العراق بالدرجة الأساس، لا سيما بعد الهجوم الذي تعرض إليه مقر المنظمة الدولية في بغداد قبل أشهر وأدى إلى مقتل ممثله الشخصي هناك. من جانب آخر كانت سلطة التحالف المؤقتة في العراق قد اعتبرت ألا مجال لتنظيم انتخابات، وذلك لضيق الوقت وعدم استتباب الأمن بشكل كامل. غير أنها أعلنت مؤخرا على لسان الحاكم الأمريكي المدني العام بول بريمر أنها على استعداد لتوسيع المشاركة في المؤتمرات الانتخابية التي ينص عليها اتفاق 15 من تشرين الثاني مع مجلس الحكم الانتقالي في محاولة لتلبية مطالب سيستاني. أما بالنسبة لمجلس الحكم فقد أعلن رئيسه الحالي بالوكالة إبراهيم الجعفري عن اعتقاده بأن سيستاني سيوافق على قرار الفريق الخاص التابع للأمم المتحدة أيا كان قراره.
سامي شورش في تقرير عن المواقف المختلفة من مسألة الانتخابات في العراق. من جانب آخر صرح محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي لإذاعة العراق الحرة أن للأمم المتحدة دورا مهما في العراق، وأكد على أهمية إشرافها على العملية الانتخابية، وقال أيضا ألا خلاف بين أعضاء مجلس الحكم على هذا الأمر، إنما الخلاف يتعلق بالتوقيت فقط. وقال الدكتور محمود عثمان متحدثا عن مسألة تنظيم الانتخابات في وقت مبكر:
لا نعتقد أن هذا يمكن، لأنه نحن نؤمن بالانتخابات العامة وكثيرين آخرين مثلنا يعني، وشيء جيد جدا ولا يمكن أن تكون طريقة أخرى أحسن من الانتخابات العامة، لكن يجب التحضير للانتخابات العامة. نحن الآن تحت الاحتلال، نحن لا نملك إحصاء وتعداد سكاني، الوضع الأمني غير مساعد للانتخابات، كثيرين أخذت منهم الجنسية العراقية يجب أن ترجع لهم، ملايين العراقيين في الخارج لا يتم بطاقات تأمينية ولا غيره، والبطاقات التأمينية نفسها لا تطلع أن تكون أساس الانتخابات، حتى تصورنا أنه ممكن تزويرها، ما في أعمار، ما في تحديدات كثير عراقيين معكم، ولهذا أكو اختلاف في التوقيت، يعني مبدأ ما حد مختلف عليه ولكن التوقيت. فطبعا الآن الموضوع درس في نيويورك في واشنطن أيضا، وخاصة مع الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة الآن راح يكون عندها دور مهم في هذا الموضوع. قبل احنا من وقعنا اتفاقية 15 نوفمبر 2003 ما كان في اسم الأمم المتحدة أصلا، من اتفاقية اسم الأمم المتحدة مو موجود، لأن الأمريكان ما كانوا مهتمين بدور الأمم المتحدة ولا يريدون الأمم المتحدة يكون عندها دور مهم، ولكن الآن يظهر أنهم لإنجاح العملية ويشعرون أنه الشارع العراقي منقسم في مشاكل وخلافات وآراء جديدة، فالأمريكان نفسهم يطلبون من المتحدة المجيبة، نحن في مجلس الحكم من الأول احنا طالبين من الأمم المتحدة أن يكون موجود. أنا أعتقد سوف نصل إلى حلول وسط معقولة، لأنه حتى سماحة السيستاني من يصرح أنه انتخابات ما مو حدي، يعني يقول إذا أجى وفد من الأمم المتحدة وقرر أنه لا يمكن إجراء انتخابات في الوقت الحاضر فممكن التخلي عن المطلب، يعني هذا التصريح نفسه. ولهذا أنا أعتقد أنه المتحدة يكون عنده دور، وسوف نصل كلنا إلى بعض النتائج الوسطية، وقد يستغرق الموضوع بعض الوقت يعني أكثر من المتوقع.
دكتور محمود عثمان، ترى ما هو الدور الذي ستقوم به الأمم المتحدة أو من المتوقع أن تقوم به الأمم المتحدة بالتحديد؟
واحنا بصراحة طالبين دور الأمم المتحدة أنه ما تصير العملية الانتخابية، يعني حتى لو كانت انتخابات جزئية لانتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية وتعيين مجلس الوزراء ومجلس السيادة وإرجاع السيادة العراقية، نريد كل العملية أنه الأمم المتحدة يكون عندها دور مهم في الإشراف عليها مع الأمريكان ومع التحالف، ليس فقط التحالف، لأنه نعتقد نحن بحاجة إلى شرعية دولية، تأييد دولي، شرعية دولية للعملية نفسها. وطبعا فيما عدا هذا الآن سوف يرسلون وفد لكي يدققوا في الوضع في العراق ويروا هل بإمكان إجراء انتخابات أو لا، حتى يحلون المشكلة الموجودة واختلاف وجهات النظر أعتقد. وفي نفس الوقت طبعا هم يهتمون بالناحية الأمنية، لأن الأمم المتحدة كانت هنا وعندها مقر كبير وصار انفجار، وتعرفون جميل والآخرين قتلوا وهم تركوا المنطقة، فيريدون أن يدخلون ناحية الأمنية حتى يكون هنالك أمن لموظفيهم. فطبعا هنالك دور مهم يمكن أن يلعبوا، ولا أدري كيف سيكون ومتى سيأتون وكيف سيلعبون هذا الدور. طبعا هذه كلها أمور تتعلق بقرار الأمم المتحدة نفسها، يدرسون الوضع الأمني، يدرسون الوضع السياسي، وبما أن العراقيين الآن والأمريكان أيضا يطلبون منهم أن يأتوا، فأعتقد سوف يكون عندهم دور ويأتوا، ولكن كيف ومتى وبأي حجم معروف كثيرا لحد الآن.
دكتور محمود عثمان، هل هناك خلاف داخل مجلس الحكم؟ نعرف أن أو ذكرت بعض التقارير أن الأعضاء الأكراد داخل مجلس الحكم يرفضون مبدأ الانتخابات المبكرة، وأن هناك أيضا أعضاء السنة يرفضون هذا المبدأ، بينما يؤيد هذا المبدأ عدد من الأعضاء الشيعة. فهل هناك يعني ما هو الوضع داخل مجلس الحكم إزاء هذه النقطة؟
نحن نريد أن تكون انتخابات ناجحة وفيها نتائج مقبولة ومعترف بها. نحن نريد أن تجري انتخابات يتم التحضير لها بشكل جيد.
طيب هل هناك
أعتقد أنه هذه سوف تتم بعد إرجاع السيادة وتشكيل الوزارة ومجلس السيادة وجبهة الوطن الانتقالية. يعني الخلاف بيننا وبين آخرين حول التوقيت، حول الوقت فقط، وهم الآخرين أيضا على الاتفاقية التي وقعت في 15 نوفمبر، وما فيها انتخابات عامة، فيها انتخابات عامة في المرحلة الثانية يعني بعد إرجاع السيادة. ولكن بما بعد صارت تحفظات، والتحفظات طبعا اقترن بتصريحات السيد السيستاني وصارت بعض الخلافات.
الدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي متحدثا إلى برنامج ملف العراق.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيدتي وسادتي، أواصل فقرات ملف العراق. هيمنة على جلسات مؤتمر دافوس، وهو المنتدى الاقتصادي العالمي ويعقد في سويسرا، هيمنة موضوعان: الأول انخفاض قيمة الدولار مقابل بقية العملات، والثاني هو العراق. وكان موضوع العراق من أهم المحاور رغم امتناع بول بريمر الحاكم الأمريكي المدني العام عن حضور مؤتمر دافوس. وقال منظمو المؤتمر إنهم لا يعرفون سبب عدم حضور بريمر. المزيد من التفاصيل عن مؤتمر دافوس في التقرير التالي.
يسعى المسؤولون الأمريكيون إلى استغلال فرصة انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس للحصول على مساعدة دولية لإعمار العراق ومواصلة الحرب على الإرهاب. وذكرت فرانس بريس أن رئيس الادعاء الأمريكي جون شيكروفت سيتحدث في كلمته في المؤتمر عن الفساد، بينما سيحاول نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني تقليل الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، وذلك في الكلمة التي سيلقيها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم السبت المقبل. وقال مسؤول أمريكي كبير في واشنطن لم تذكر وكالة فرانس بريس اسمه، قال إن تشيني مهندس الموقف الأمريكي الصارم سيوضح للجميع في مؤتمر دافوس، وبضمنهم منتقدو الحرب في العراق، سيوضح أن الولايات المتحدة تود تشجيعهم على المشاركة في الجهود التي تبذلها لإعمار العراق وإرساء الديمقراطية فيه. ويذكر أن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أعلن يوم الأربعاء في دافوس أيضا أن بلاده ستعمل لصالح إنشاء حكومة فيدرالية في العراق، غير أنها لن تفرض تشكيلة هذه الحكومة. نذكر أخيرا أن منتدى دافوس العالمي هو منتدى اقتصادي يعنى بحالة الاقتصاد في العالم ويعقد مرة في كل عام.
استمعتم إلى تقرير من فرياد حسين عن مؤتمر دافوس الاقتصادي الذي ينعقد حاليا في سويسرا. منذ الحرب في العراق وسقوط النظام السابق، يقارن الكثيرون بين وضع العراق وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، بحثا عن أوجه الشبه والاختلاف في مجال نهوض الاقتصاد وآليات نقل السلطة وكيفية تعامل دول الحلفاء مع ألمانيا في ذلك الوقت. في هذا الإطار طلب مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد نبيل الحيدري، طلب من الدكتور ناظم الجاسور وهو رئيس قسم الدراسات الأوروبية في جامعة بغداد، طلب منه إجراء مقارنة علمية بين وضع ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ووضع العراق الآن. فقال الدكتور ناظم الجاسور:
كل ما طبق على الوضع الألماني تقريبا الآن يطبق على العراق، هو نزع الروح العسكرية، مكافحة الأفكار السياسية الحزبية، حزب البعث والحزب النازي، تقليص دور وقوة الاقتصاد الألماني، محاربة وتجريد العلماء الألمان من أي معرفة، وتبعثروا ما بين السوفييت، تبعثروا ما بين البريطانيين، تبعثروا ما بين الألمان وما بين الفرنسيين وكذلك الأمريكان. لكن النقطة المهمة الأساسية التي تختلف بها العراق عن ألمانيا هو أن ألمانيا احتلت من 4 قوى، هذه القوى بدأت تتنافس فيما بينها وبدأت تختلف على الغنيمة كيف تقتسم، وبالتالي فإن شرارة الحرب الباردة هي التي ساعدت الشعب الألماني من أن يكون خاضعا ومقسما ومجزأا ومفتتا إلى ولايات متنافرة ومتباعدة، وبالتالي فكان من مصلحة أي قوة احتلال هو عودة هذا الشعب لكي يخدم مصالحه. إضافة إلى ذلك أن الجانب الطائفي الألماني تكون من البروتستانت والكاثوليك، وبالتالي فإن البريطانيين والأمريكان لا يسمحون بإذلال هذه التكوينات الاجتماعية الطائفية، وخصوصا أن الانتماءات الأمريكية لقادة أمريكا هي أكثرها ألمانية وبالتالي أكثرها بريطانية، إضافة إلى أن الفرنسيين يبحثون عن الطائفة الكاثوليكية. هنا مسألة تلاعب أوراق الحرب الباردة هي التي ساهمت في إنقاذ الشعب الألماني، وبالتالي الاختلاف ما بين المعسكر الشرقي أو ما بين السوفيت والأمريكان، وخصوصا أن مبدأ ترومان في محاربة الشيوعية لعب دورا أساسيا في نهوض الاقتصاد الألماني من جديد، لا بل أن أمريكا سعت بكل قوتها أن يكون هناك اقتصاد ألماني يعمل على مساعدة الاقتصاد الأمريكي في الهيمنة على العالم، وخصوصا أن خطة مارشال التي كان قد رصد إليها أكثر من 12 مليار دولار جعلت من الدولار عملة الاحتياط الدولي، العملة النقدية الأولى في التداول، وبالتالي رهن الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الألماني بالاقتصاد الأمريكي الذي جعله هو الاقتصاد الرئيسي في العالم والمهيمن على كل الاقتصاديات الأوروبية.
في جانب الإدارة السياسية الذاتية للألمان، كيف تمت آليات نقل السيادة السياسية؟
فيما يتعلق بالصيغة الآلية السياسية هو أيضا أنه كل قوة احتلال كانت تبحث عن صيغ سياسية تتم من خلالها استقبال الناس وحسن تعاونهم ورضاهم، ولذلك أول ما بادرت به قوات الاحتلال 4 هو إلى تشكيل مجالس محلية من الألمان أنفسهم لإدارة هذه الشؤون وترتيب البيت الألماني بشكل هادئ وبشكل تستطيع من خلاله فرض السيطرة العسكرية. لكن عملية بناء التكوين الألماني استند إلى مفاهيم أيضا غربية، الليبرالية والديمقراطية، لذلك أن الدساتير الولايات التي أنشئت منها ألمانيا وعلى أساس فيدرالي هي نسخة طبق الأصل أيضا من النظام الديمقراطي الليبرالي الغربي السائد الآن القائم على عملية التعددية السياسية والحزبية. والنقطة الأساسية هو عملية الإقرار بتداول السلطة سلميا، لذلك نعرف الآن أن الذي يحكم ألمانيا هو الآن جيرهارد شرويدر، وهذا تربى في المنظمة الثورية الشيوعية الاشتراكية، ولذلك فإن جذور شرويدر هي جذور شيوعية، وبالتالي فإن تسلق شرويدر إلى سلطة الحكم لا يؤثر على عملية المشاركة السياسية ولا يؤثر على عملية إقرار تداول السلطة سلميا، طالما أن الأطراف السياسية الألمانية ملتزمة بثوابت القانون الأساسي الألماني الذي نزع من الروح العسكرية. لكن الآن التطورات الدولية عادت وسمحت إلى ألمانيا بأن تظهر مرة أخرى إلى الساحة الدولية، خصوصا في حرب كوسوفو وحرب أفغانستان، والآن هناك دعوة أمريكية إلى أن تلعب ألمانيا دورا آخر منافسا للمحور الذي تلعبه فرنسا في الساحة الأوروبية، وبالتالي يجب على ألمانيا أن تأخذ هذا الدور كما أخذته الآن اليابان الذي حرم عليها بموجب الدستور أن تخرج إلى الخارج أو تنشئ قوات، لذلك فإن قوات الدفاع الذاتي اليابانية الآن هي متواجدة على أرض العراق، وبالتالي فهذه فرصة أيضا ذهبية إلى اليابان لعودة إلى الحياة الدولية.
في الجانب الاقتصادي، بناء كيان اقتصادي قوي ومهم لألمانيا، كيف تقرأ هذا وكيف نسحب الورقة للمقارنة مع الوضع في العراق؟
النقطة الأساسية التي كان يصر عليها الغربيون هو كيفية توظيف الاقتصاد والخبرة والصناعة الألمانية في الاقتصاد الأوروبي، ونعلم جيدا بأن ألمانيا هي المنتجة الأولى للفحم، والفحم كان هو قلب الصناعة وقلب الطاقة الأوروبية، وبالتالي فإن هذا ينسحب على العراق الذي هو يسبح على بحيرة من بترول ويمتلك خبرة اقتصادية وبشرية ممكن أن تحول العراق إلى قلب الصناعة والاقتصاد في الشرق الأوسط، وهذا ما تحاول عليه الولايات المتحدة الآن، إعادة إحياء مشروع الشرق أوسطية وإجهاض مشروع الشراكة المتوسطية الذي تطالب به الاتحاد الأوروبي وخصوصا باريس في حوض البحر المتوسط. وعملية إحياء المشروع الشراكة المتوسطية قد صرح بها كولن باول قبل أسابيع من أن العراق يجب أن يكون النموذج الحر الديمقراطي ويسحب كل دول المنطقة في هذه القاطرة الجديدة.
الدكتور ناظم الجاسور رئيس قسم الدراسات الأوروبية في جامعة بغداد، متحدثا عن أوجه الشبه والاختلاف بين وضع ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ووضع العراق الآن، لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد نبيل الحيدري. سيدتي وسادتي، ما نزال نواصل فقرات ملف العراق. تبذل حاليا جهود للقضاء على ظاهرة البطالة. السيد عزيز إبراهيم، وهو مدير وحدة التدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قال لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد فلاح حسن إن هناك 6 مراكز تدريبية في مختلف المحافظات بهدف تأهيل الشباب والنساء للحصول على مهن في السوق المحلية بهدف الحد من البطالة.
بدأ نشاط التدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1972 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكان الهدف من هذا النشاط هو مساعدة الأفراد المحتاجين للعمل وبالذات للفئات الأشد احتياجا في الحصول على فرص عمل، وذلك من خلال توفير فرص التدريب للمساهمة في الحد من البطالة في المجتمع. وكانت الفئة المشمولة أو المستهدفة في من هذا النشاط هم الشباب والنساء والمتسربين من مراحل الدراسية والأعداد الكبيرة المتسرحة من الجيش. وهنالك التدريب المستخدم في هذه المراكز هو تدريب المهني السريع.
كم مركز تأهيل موجود؟
توجد لهذه الوزارة في وحدة التدريب المهني 6 مراكز تدريبية موزعة كالآتي: بغداد، البصرة، نينوى، وكركوك، والنجف، وأربيل.
عدد المهن التي يتم التدريب عليها؟
المهن الأساسية، نستخدم المهن الأساسية السائدة في سوق العمل، وهي ميكانيك سيارات، كهربائية سيارات، لحام، نجارة، خراطة، تكييف وتبريد، تأسيسات كهربائية، إلكترونيك، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية.
تجدون أنه هنالك إقبال على العمل؟ كم عدد المستفيدين الآن؟
عدد المستفيدين منذ نشأة دائرة التدريب المهني وإلى حد نهاية 2002 تم تخرج من هذه المراكز بحدود 30,000 متدرب يعمل في سوق العمل المفتوح.
وحاليا في ظل زخم البطالة الموجود في الشارع العراقي، هل هنالك إقبال أيضا على هذه المراكز؟
نعم، من خلال الاطلاع على استمارات الترشيح أو لطلب العمل استنتجنا بأنه هنالك كثير من المتقدمين يحتاجون وفي نفس الوقت يطلبون التدريب في تلك المراكز التدريبية، ونحن الآن نسعى إلى صياغة كيفية ترميم وتجهيز هذه الأقسام التدريبية بالأجهزة والمعدات الحديثة.
هل هنالك اتصال أو احتكاك مع شركات أجنبية تعمل بهذا الصدد، تعاون مع CBA سلطة الائتلاف؟
نعم، هنالك أيضا تم قبل أيام انتهينا من اجتماع في العاصمة الأردنية مع منظمة العمل الدولية في إعادة تأهيل هذه المراكز وكذلك توفير الأجهزة والمعدات وفي نفس الوقت تدريب الكوادر التدريبية التي تعمل في هذه المراكز، بالإضافة إلى هنالك أيضا لقاء مع منظمات أخرى وكذلك أيضا مع بعض الشركات الأجنبية التي تم الاتصال معها وبالذات اليابانية مع شركة الشرق الأوسط.
هنالك خطة طموحة خلال الست أشهر المقبلة؟
إن شاء الله نحن نسعى بقدر الإمكان وكل الجهود نحاول أن إعادة هذه المراكز إلى وضعها الحالي أو الأحسن، وكذلك أيضا نسعى إلى تغيير النظام التدريبي القديم المستخدم في تلك المراكز إلى نظام أكثر حداثة وله علاقة ارتباط قوي مع سوق العمل وبالتطورات التكنولوجية التي تحدث في ذلك المجال.
عزيز إبراهيم مدير وحدة التدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متحدثا إلى مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد فلاح حسن. سيدتي وسادتي انتهت جولتنا في ملف العراق، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب ومعي في هندسة الصوت هيلين مهران.
أعزائي المستمعين، الفنانة والمطربة العراقية مائدة نسهت تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
أملا سيدتي سادتي فأترككم مع سالم مشكور الذي أعد عرضا للشان العراقي في الصحف العربية.
أهلا بكم في جولة جديدة على الشأن العراقي كما تناولته الصحف العربية. ففي صحيفة الشرق الأوسط يكتب دلاور عبد العزيز علاء الدين قائلا: تقف التجربة الكردية الآن أمام منعطفات حاسمة يقع في مقدمها توحيد الإدارتين وقيام مجتمع ديمقراطي فيدرالي، بالرغم من قناعتي حتى وقت قريب بعدم تفضيل هذا التوحيد خوفا على إعادة كرة المناصفة والتناحر الداخلي في ساحة اللعب مجددا، لكن أنا الأوان لتأسيس نظام تعددي في الأقليم الفيدرالي حتى يرى العالم بأن الديمقراطية ليست مخلوقا غريبا مفروضا على العراقيين أو المجتمع الإسلامي، وإن وحدة الإدارتين الكرديتين تصب في مصلحة العراق العليا، وعلى مجلس الحكم أن يطالب بها. فوحدة الخطاب الكردي كانت كافية لإبعاد شبح تدخل الجيش التركي في العراق ككل، ووحدة الأكراد ستبعد شبح الحرب الأهلية في كركوك والمدن الأخرى ذات التعقيدات الديمغرافية. يواصل الكاتب الكردي القول بوسع القول أن كركوك الآن تشكل أنبوب الاختبار الديمقراطي، أن تهيئة المناخ الديمقراطي في هذه المدينة كفيل بكسب غالبية المجتمعات فيها، وهذا يستدعي إيجاد آليات ومؤسسات تضمن الحقوق الثقافية والقومية للتركماني والعربي والمسيحيين فيها، وهي أفضل ضمان لإسكات المتطرفين بينهم ولمنع التدخل الأجنبي. عندئذ يرى التركماني بأن العيش تحت مظلة الإدارة الفيدرالية الكردية حالة طبيعية ومفضلة وليس العكس. وصحف الكويت مع سعد العجمي.
يقول زهير عبود في صحيفة السياسة الكويتية: الضجة التي قامت من جانب تركيا حول رفضها إعطاء الأكراد حق التمتع بحقوقهم القومية والوطنية ومن ضمنها الفيدرالية لم تقعد بعد. يتابع الكاتب: من حق تركيا أن ترفض كل ما يريده أهل العراق، فلها خصوصياتها ولنا خصوصياتنا، ولها أن تعرف أن العراقيين عربا وأكرادا التحموا في نضال وطني ضد السلطات الشيوعية التي كانت تصرخ بصوت مبحوح تتنادى بالوحدة العربية وحق العرب في التوحد، وتستكثر على الأكراد أن يتعلموا بلغتهم القومية وأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم وأن يساهموا حقا في شراكة العراق وأن يكونوا مواطنين حقيقيين لا من الدرجة الثانية. من حق الأتراك وعلى حد قول الكاتب أن ينتبهوا للفيدرالية التي سيمنحها شعب العراق للأكراد العراقيين، لأنها ستكون النور الذي يضيء سماء الحق والحقوق. وفي صحيفة الندوة السعودية يقول عبد الفيثي: الانفراج الذي بدأ في أزمة الإمام السيستاني وسلطات الاحتلال حول الانتخابات عبر ارتياح السيستاني لنتائج اجتماع نيويورك، نأمل على حد قول الكاتب أن تكون نهاية لأزمة كادت أن تعصب بالعراق في صراع بين السلطتين الأقوى هناك، الاحتلال والمرجعية الدينية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعين الكرام، في موقع إيلاف الإعلامي على شبكة الإنترنت يكتب عبد الخالق قيطان متسائلا: لماذا وفود الحجيج الثقافي العراقي في مثل هذه الأيام إلى الشام؟ ومن هم هؤلاء المثقفين العراقيين الذين تنقلهم الباصات عبر الصحراء السورية العراقية ليحلوا ضيوفا على قيادة الأسد الابن؟ ولماذا يغيب عن هذه الوفود أبرز مثقفي العراق وأكثرهم دراية بسوريا؟ لماذا يغيب المثقف العراقي الذي احتضنته سوريا في أوقات النضال ضد الجار العنيد؟ ولماذا أخيرا تكون نجمات المسرح العراقي الرديء أبرز من يصعدن باصات الحجيج وأبرز من تحتفي بهن القناة الفضائية السورية؟ أسئلة سيكون جوابها واحدا هو شعار التضامن مع الشعب العراقي، وكأن مواسم التضامن الخرقاء هذه لن تنتهي إلا بالقضاء تماما على وطن اسمه العراق، وهو الحلم الذي بدا صريح الوضوح بعد سقوط الصنم في 9 نيسان، وعبر عنه الكثير من الساسة والمواطنين العرب صراحة أو تلميحا. وبرأي الكاتب فإن هذه الوفود مزيفة ولا تمثل العراق ولا ثقافة العراق، ويقول: حتى لا نبدو كمن يصادر حق الآخر في الحضور الثقافي والفني نقول أن هذه الوفود مزيفة، لأنها تغيب مشهد الثقافة العراقي الحقيقي، ولأنها سمحت لنفسها بأن تنتظم في موكب ذبح العراق الجديد، ولأنها أخيرا قبلت شروط المسرح السوري اليوم، ذلك المسرح الذي يمثل فيه ممثلون صغار لهم 1000 وجه ووجه، ولا هم لديهم غير الحفاظ على أدوارهم حتى لو وتطلب ذلك إراقة المزيد من الدماء العراقية في الشوارع، حسب رأي عبد الخالق قيطان. مستمعين الكرام، انتهت الجولة، شكرا لإصغائكم، شكرا للمخرج هيلين مهران، في أمان الله.
علي الياسي مراسلنا في بغداد أعد هو الآخر عرضا لما ورد في صحف عراقية صدرت يوم الخميس.
طاب يومكم أعزائنا المستمعين، وهذه جولة سريعة لقراءة أبرز ما جاء في الصحف العراقية، نبتدئها بعناوين جريدة المدى. تحت نصب الحرية، تظاهرات سلمية تعالت فيها مطالب 1.5 مليون متقاعد، نشر قوة من الدفاع المدني على طريق بغداد كركوك، بمشاركة يابانية وألمانية وأسترالية، بناء مدينة واسط الجامعية وثلاثة معاهد ومدارس تقنية متكاملة وتطوير مناهجها، إنجاز 15% من إعادة تأهيل وحدة التكرير في مصفى السماوة. وفي افتتاحية التآخي وتحت عنوان أقرباؤنا زاخوا على تخوم الاتحاد الأوروبي، أعرب كاتب المقال عن اعتقاده بأن القيادة السياسية الكردية وأوساط الشعب الكردستاني العراقي عامة، كردا وتركمانا وآشوريين وكلدانا وغيرهم، بات عليهم الآن إدراك أهمية إرسال رسائل واضحة شفافة إلى الجارة الشمالية تركيا، بغية البحث الهادئ في وضع أساس علاقات أخوية متينة بما يعزز الدولة الفيدرالية العراقية التي ستقام بطبيعة الحال. فتركيا الآن تنفذ بسرعة تلك الإصلاحات الداخلية التي تؤهلها للدخول في الاتحاد الأوروبي، وبغض النظر عن انضمامها إلى هذا الاتحاد أم لا، فإن الإصلاحات بحد ذاتها تطور إيجابي مهم للغاية. وعلى هذا الأساس فإن أوروبا على مرمى البصر منا، وستحقق الحقوق الثقافية والوطنية الكردستانية تلقائيا، لأن أوروبا لا تتحمل حرمان شعب كبير من أبسط حقوقه بحسب تعبير كاتب المقال. ومن جريدة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي، نقتطف العناوين التالية. نائب بريمر يدعو المستثمرين العرب والأجانب إلى السوق العراقية. عراقيات يتظاهرن ضد عودة المحاكم الشرعية. مصدر في وزارة الصحة ينفي وجود كارثة صحية. أما صحيفة بغداد لسان حال الوفاق الوطني فنقرأ فيها: دون وقوع إصابات، تعرض موكب وزيرة البلديات إلى حادث إرهابي قرب اللطيفية. تشكيل لجنة دولية للبحث والتحري عن أموال رموز النظام السابق المودعة في بنوك خارج العراق. بعد عودته إلى بغداد، دول الجوار تزود العراق ب 700 ميجا وات من الطاقة الكهربائية. ونختتم جولتنا بقراءة عناوين جريدة الصباح. الشهور المقبلة ستشهد التأثير الفعال لمنحة 20 مليار دولار. صفة أسير حرب لصدام قانونية تقنية لن تجعله يفلت من العقاب. واشنطن تدعم وحدة العراق وخيار الفيدرالية مناط بالشعب. السيستاني مرتاح جدا لنتائج اجتماع نيويورك. اعتقال ضابطين كبيرين من أنصار صدام في الأنبار. تلك كانت أبرز العناوين التي طالعتنا بها الصحف العراقية الصادرة لهذا اليوم. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نوالي تقديم هذه البرامج من إذاعة العراق الحر في براغ. في إربيل بدأ وفد مشترك من الاتحادين الدولي والعربي للصحفيين زيارة إلى المناطق الكردية لعقد لقاءات مع فعاليات إعلامية. عبد الحميد زيباري وفنى بالمزيد.
وصل بعد ظهر اليوم الوفد المشترك للاتحاد الدولي للصحفيين من بريطانيا والاتحاد العام للصحفيين العرب إلى مدينة أربيل ضمن الجولة التي يقوم به الوفد في العراق للإطلاع على أوضاع الصحفيين. وفي نقابة صحفي كردستان التي كانت المحطة الأولى للوفد عند وصوله لمدينة أربيل، تحدث آيدن وايت السكرتير العام للاتحاد الدولي للصحفيين في بريطانيا باسم الاتحاد الدولي إلى وسائل الإعلام، أشار إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو الإطلاع على أوضاع الصحفيين في العراق وكردستان، وكذلك أكد على ضرورة تضامن جميع الصحفيين في العراق بكرده وعربه.
It is solidarity to all Kurdish journalists and to all members of the Kurdistan Union of Journalists.
وتحدث أيضا محبوب علي، نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب باسم الاتحاد العام للصحفيين، والذي أكد في حديثه أن الهدف من الزيارة هو التضامن مع الصحفيين العراقيين، وقال:
في ظل هذه الأسرة الصحفية وشاكر جدا باسم الأستاذ إبراهيم نافع رئيس الاتحاد والسكرتير العام الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب الأستاذ صلاح الدين حافظ، اللذان قررا أن يفيدا وفد اتحاد الصحفيين العرب المكون من الزملاء سفيان بن حميدة وزميل يحيى قلاش السكرتير العام للانضمام في إطار والوفد المشترك مع الاتحاد الدولي للصحفيين العرب برئاسة أيدا وايد وعضوية الزملاء جيمبو ملحة من بريطانيا وهو الأمين المالي عضو اللجنة التنفيذية وأيضا أوليفيا نائب رئيس تحرير من فرنسا وهو أيضا عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي. هذا هو أول تنسيق مشترك بين اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي لزيارة العراق في هذه الظروف إعلانا وتضامنا للإطلاع على أوضاع الصحفيين العراقيين وإعلان التضامن معهم. هدف هذا الوفد المشترك هو أننا نؤمن أننا أسرة صحفية واحدة بصرف النظر عن انتماءاتنا الحزبية ولا وجودنا بصرف النظر أيضا كمان عن هوياتنا وبصرف النظر عن أننا من هذه الطائفة ومن تلك الجهة ومن هذا الحزب ومن ذاك الموقع. إن الأسرة الصحفية في كل مكان هي أسرة صحفية واحدة ولهذا قلنا يجب أن نعلن هذا التضامن مع الصحفيين ومن أجل أيضا وحدتهم لأنه بوحدة الصحفيين تتكون القوة. ولهذا فاتحاد الصحفيين العرب الذي يضم في عضويته أكثر من 17 دولة وكذلك اتحاد الصحفيين الدولي الذي يضم في عضويته أكثر من 500,000 صحفي بمختلف قارات العالم هؤلاء نشكل معا أسرة صحفية قوية لأن الظروف الراهنة فإن الإعلام يقف دائما في المقدمة في المواجهة في كل الظروف ونحن بالفعل نعبر عن ضمائر أمتنا ويجب أن نكون موحدين في هذه الظروف المختلفة حتى لا يشق صفوفنا. الحقيقة أنا سعيد جدا لأول مرة يكون وفد اتحاد الصحفيين العرب يزور هذه المنطقة الجميلة وكردستان وناسها الطيبين الذين استقبلونا بحفاوة كبيرة جدا نعجز عن التعبير عنه لكننا نشعر أننا أيضا نحن بين أهلنا وزملائنا وأحبائنا نشكركم من أعماق قلوبنا ونحن بالفعل نعلن أيضا تضامننا مع زملائنا أنتم الذين تشكرون أيضا بالفعل حلقة مهمة في هذا التضامن الذي أعلناه مع الصحفيين في العراق والصحفيين في كردستان.
يذكر أن الوفد يضم كل من محبوب علي نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب من اليمن، يحيى قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين من مصر، سفيان بن حميدة الأمين العام المساعد للاتحاد الصحفيين العرب من تونس، أيدن وايت السكرتير العام للاتحاد الدولي للصحفيين من بريطانيا، جيم بوم ملحة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين من بريطانيا، أوليفا دلاج عضو النقابة الوطنية للصحافة من فرنسا. ومن المنتظر أن يقوم الوفد خلال تواجده في كردستان بزيارة المؤسسات الصحفية والإعلامية. عبد الحميد زيبار، إذاعة العراق الحر، أربيل.
في البصرة بجنوب العراق أجرى مراسلنا حيدر الزبيدي مقابلة مع ناشطة عراقية في شأن حقوق المرأة تحدثت فيها عن آثار قرار لمجلس الحكم العراقي تسبب في احتجاجات واسعة.
طالبت السيدة نعام حامد الحجاج عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعضو رابطة المرأة العراقية في البصرة بضرورة العودة إلى قانون الأحوال الشخصية العراقية واعتبرت إلغاءه في هذه الظروف يضر بمصالح المرأة العراقية. جاء هذا في لقائنا معها في البصرة.
طبعا قانون الأحوال الشخصية يمثل يعني الحق مثل ما نقول الحقيقي للمرأة العراقية أو يخدم الأسرة العراقية ككل. فجاء من القانون سنة 1959 تحت فقرة 188 فجاء بنوده وكان في صالح المرأة العراقية وفي صالح الأسرة العراقية ككل. لكن بعد اغتيال المرحوم عبد الكريم قاسم هناك فقرات لغت بهذا من ضمن هذا القانون ولكن المحاكم استمرت في حل مشاكل الأسرة والمرأة استندت على القرار حتى في زمن النظام البائد، استندوا على هذا القانون لسنوات عديدة، وكان يعني صحيح مو مستوى الطموح لكنه كان يفي بالغرض وساهم في حل كثير من المشاكل العائلية.
قد صدر قرار بإلغاء قانون الأحوال الشخصية المرقب 188 لعام 1959، وجاء في هذا الإلغاء أن الشريعة الإسلامية ستعتمد، ستكون البديل عن هذا القرار. ما هي وجهة الاعتراض؟
طبعا احنا نطلب هذا القرار، احنا نطالب بعودة قانون الأحوال الشخصية ونطمح إلى تطويره أكثر، فلأنه اللي يمثل كل شرائح يعني الإلغاء هو تكريس للطائفية، فهناك وثاني أكو أطياف شرائح أخرى في المجتمع مثل الصابئة اليزيديين، فكلهم كانوا يستندون وحلوا مشاكلهم في المحاكم على هذا القانون. شلون راح يكون وضعهم داخل المحاكم؟ ثاني شيء يعني احنا شلون نميز فئات المجتمع بين السني وبين الشيعي داخل المحاكم؟ هاي راح تربك عمل المحاكم وتخلق نوع من المشاكل وتعزز الطائفيه وتعزز وتخلق كثير من الامور، فاحنا نطمح الى تطويره مو نرفض الغاء هذا القانون.
اذا على ماذا تعترض المراه العراقيه اذا طبقت الشريعه الاسلاميه من اجل ان تحصل على حقوقها الكامله؟
مع احترام الشريعة الإسلامية احنا ما نقول احنا نرفضها أول، لكن الشريعة الإسلامية انوجدت، الشريعة الإسلامية انوجدت قبل 15 قرن، فالأمور تجدد، الحياة تطورت، المرأة تطورت، العالم كله في حالة تطور، يعني حتى الإسلام من إجى يعني خلق نوع من قال يعني نوع من الجدل، يعني مو أكو مكان يعني التغيير، يعني حتى الخلفاء الراشدين وما والإجوم بعدهم يعني نوع من الجدل والنقاش في حل المشاكل، فإحنا الشريعة الإسلامية في الوقت الحاضر ما تخدم المجتمع بشكل يعني دقيق أو بشكل يحل يساهم في حل مشاكل المرأة، يعني إحنا نريد المرأة تتطور مو نرجعها للقرون عديدة إلى الوراء.
ما هو البديل الذي يتناسب مع الوضع المرأة الحالي في العراق؟
البديل هو القوانين المدنية، قانون مدني يمثل جميع الأطياف المجتمع وجميع الشرائح، وبغض النظر عن الطائفية والعنصرية، ويمثل قانون مدني يمثل كل فئات المجتمع العراقي. والله احنا بصراحة احنا نريد حكومة وطنية ديمقراطية علمانية تمثل كل ما موجود في المجتمع من أطياف ومن شرائح، فإذا أكو توجه إسلامي احنا أنا مسلمة ومع احترامي للإسلام، بس احنا ما ننفي دور بقية القوميات وقومي الأديان، كلهم عراقيين وكل احنا تحت خيمة هذا البلد، نريد نعيش بسلام وأمان وبعيدا عن كل النعرات الطائفية.
كانت معنا السيدة إنعام حامد الحجاج عضو رابطة المرأة العراقية وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في البصرة، تحدثت لإذاعتنا عن إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. نسبت أسوشيتد بريس إلى الميجر جنرال ريموند ديرنا قائد فرقة المشاة الرابعة أن القوات الأمريكية تمكنت من تركيع مدينة تكريت مع قيد نظام صدام حسين السابق، معتبرا أنها كانت تشكل العمود الفقري لعمليات التمرد ضد قوات التحالف في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من بغداد. نقلت فرانس بريس عن القائم بالأعمال الأمريكي في باريس أن بإمكان فرنسا إرسال قوة لحماية حدود العراق حال تسليم سلطة الائتلاف المؤقتة السيادة للعراقيين، ولم تتقدم فرنسا حتى الوقت الحاضر سوى بمقترحات حول تدريب قوات عسكرية أو أفراد شرطة، لكن الرجل الثاني في السفارة الأمريكية في باريس أعرب عن اقتناعه بقدرة فرنسا على تقديم المزيد. ينوي كبار المسؤولين الأمريكيين الضغط للحصول على دعم دولي في إعادة إعمار العراق ومواصلة الحرب على الإرهاب في اليوم الثاني لمنتدى دافوس الاقتصادي المعقود في سويسرا. وقالت فرانس بريس إن وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت سيؤكد في كلمته على ضرورة محاربة الفساد، فيما سيحاول نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني رأب الصدع مع الأوروبيين حول الحرب على الإرهاب عند التحدث عند التحدث يوم السبت المقبل. ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤول أمريكي أن تشيني سيحاول تشجيع كافة الدول بما فيها التي انتقدت حرب العراق على المساهمة في عملية إعادة الإعمار وعلى وضع البلاد على مسار الازدهار والديمقراطية. هذا وقد أعلن منظم المنتدى أن مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريما ألغى زيارة مقررة لسويسرا من دون إيضاح الأسباب. نقلت أسوشيت بريس عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الخميس أن تسريع الجدول الزمني للانتخابات في العراق سيكون أمرا صعبا، مقللة من شأن التقارير التي أشارت إلى أن بريطانيا تميل إلى تحديث إجراء انتخابات مبكرة. وكالة الأنباء نقلت عن المتحدث الرسمي باسم مكتب بلير أن لندن تحرص على إسماع صوت الشعب العراقي بأسرع ما يمكن، لكن إجراء الانتخابات قبل شهر تموز سيكون أمرا صعبا بحسب تعبيره. المتحدث البريطاني أضاف أن لندن تواصل العمل في إطار الجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض. أفادت أسوشيت بريس نقلا عن مساعد للمرجع الديني الأعلى آيت الله علي السيستاني أنه سيقبل بالتخلي عن مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة في حال قيام خبراء من العراقيين ومن الأمم المتحدة بالتوصل إلى اتفاق حول عدم توافر الإمكانية لهذه العملية. هذه التصريحات جاءت على لسان محمد الموسوي من مكتب السيستاني الذي أضاف أن المرجع الشيعي يرغب في سماع بدائل عن اختيار جمعية جديدة. قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس إن جنديين أمريكيين قتلا فيما أصيب عدد آخر بجراح كانت إصابة أحدهم بالغة في هجوم بقذائف الهاون والصواريخ على قاعدة عسكرية قرب مدينة بعقوبة. من جانب آخر قالت الشرطة العراقية إن مهاجمين أطلقوا من سيارة مرة نيران بنادق الكلاشنيكوف وألقوا قنبلة على نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مدينة الفلوجة اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 5. إلى هذا نقلت رويترز عن مصادر الشرطة وعن مسؤولين في مستشفى بالعراق اليوم الخميس أن مهاجمين فتحوا النار على عراقيات يعملن في قاعدة أمريكية على طريق بين الفلوجة والحبانية، ما أسفر عن مقتل 4 منهن وإصابة 6 أخريات. أفاد مراسلنا في عمان بأن ناطقا رسميا أردنيا رد على تصريحات وزير النقل العراقي بهنام بولس بخصوص دفع تعويضات عن الطائرات العراقية الجاثمة في مطار الملك علياء الأردني.
قالت الحكومة الأردنية إن المطالبة العراقية بدفع تعويضات عن الطائرات العراقية الرابضة في مطار الملك علياء تخضع لحكم القانون، مشيرة أن هذا الموقف ليس سياسيا بل هو موقف قانوني، وأن ادعاء أي طرف يحكمه القانون ويلزم بقية الأطراف. وقالت وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة اسمه خضر إن الأردن لم يتقدم حتى الآن بأي مطالب مالية عن بدل أرضيات الطائرات الرابضة على أرض المطار منذ أكثر من 13 عاما. وكان وزير النقل العراقي هدد في تصريحات صحفية حكومات الأردن وتونس وسوريا في وقف التعاون معها في مجال النقل ما لم تدفع تعويضات إلى العراق عن استخدامها الطائرات والقاطرات العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، شكرا على متابعتكم.
سيداتي سادتي، بهذا نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية وإلى اللقاء مع إذاعة العراق الحر في براغ.